الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قبل أن نواصل الحديث مع المنظومة البيقولية، أولا تحدث فيها عن الحديث الشاذ والحديث المقلوب وهو موضوع الليلة، ثم ننتقل إلى استكمال نواقض الوضوء السبعة من كتاب العدة شرح العمدة. دفع لي أحد الإخوة بمقال لعله بجريدة الأهرام، ولا أدري الجريدة، عنوان المقال النقاب عادة وليس عبادة، لأستاذ المفكر الإسلامي، نسأل الله العافية. وهكذا إخواني، وكل الأمر إلى الأصاغر، ووسد الأمر إلى غير أهله، ونطق في الرويضة، ونسأل الله العافية. سلف الأمة ابن كثير الطبري، كل علماء الأمة من المفسرين يقولون أن النقاب عبادة مشروعة، بل هو واجب على رأي البعض، ومكرمة وفضيلة على رأي الآخرين، وإن كان زمن فتنة فيصبح ستر الوجه أمر واجب، لا شك في هذا، والنصوص متضافرة وكثيرة في هذا. يقول ربنا سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اقرأ في تفسير معنى الإدناء، معنى كلمة الإدناء، وتفسير ابن عباس للإدناء، ورحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. ولذلك يقول صفوان بن المعطل في حادثة الرفق: رأيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، كنت أعرفها قبل نزول آية الحجاب، ولما خرجت سودة بنت جمعة لتقضي حاجتها في المناصع بالبقيع تلبس سوادا، قال عمر: عرفناك يا سودة، لا تخفين علينا من طولها وعرضها لا من وجهها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولذلك لما تقول أمنا عائشة: كنا نطوف حول البيت فإذا خالطنا الرجال أسدلنا على وجوههن، مع هذه النصوص البينة الواضحة. وكان إلى زمن قريب قبل حركة تحصين المرأة، لا تحرير المرأة، كانت النساء في مصر ينتقبن، وآباؤنا وأجدادنا يذكرون هذا، البرقع، تعرفونه، أيام أن كانت جداتنا تلبس البرقع. هذا الكلام موجود ومعتبر. يأتي هذا المفكر الإسلامي: أرأيتم إلى مصيبة هذه المصيبة؟ بل إن بعض من ينتسبون إلى العمل الإسلامي ويظنون أنهم الجماعة الأم، أتباعهم يقولون اليوم في الجامعة أن النقاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنساء المؤمنين.
انظروا إلى التحلل والتفسخ. نسأل الله العافية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الغربة الثانية التي نحن فيها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. يا أيها الغرباء لا تعبأوا بأقوال العلمانيين أو من ينتسبون إلينا وهم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. العلم قال الله قال رسوله وما سوى ذاك وصوات الشياطين. ولعلهم لا يتحكمون في بيوتهم ولا يملكون أمرا على زوجاتهم فيريدون أن يجدوا ترخصا لأنفسهم. هذا هو بيت الشاهد في الأمر. أحد يكره العفاف؟ نسأل الله العافية. يقول الناظم رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاب والمقلوب قسمان تلا أو قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. يتحدث الناظم عن نوعين من الأحاديث الضعيفة، الحديث الشاذ والحديث المقلوب. فما هو الشاذ وما هو المقلوب؟ تسمعون عن حديث شاذ، فما معنى الشذوذ؟ الشذوذ لغة هو المخالفة والمفارقة. يقول صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. شذ أي خالف وخرج. وصاحب هذا المقال شذ أم لم يشذ؟ شذ، فهو من الشاذين. الشذوذ لغة هو المفارقة، مفارقة الجماعة والخروج. واصطلاحا هو مخالفة الراجح لمن هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. ما معنى هذا الكلام؟ عندما الشذوذ إما أن يكون في حديث وإما أن يكون فيه حديثين. ونضرب أمثلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري الصحيح قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون عادة. فالحديث في البخاري يبين أنه يجوز لك أن تصوم بعد نصف شعبان شريفة ألا تتقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صيام عادة، فيجوز لك أن تصوم. فالحديث واضح الدلالة في جواز الصيام بعد نصف شعبان. حديث آخر في السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا في السنن. حديث واضح في عدم جواز الصيام بعد نصف شعبان. قال الإمام أحمد حديث السنن شاذ. حديث السنن ليه شاذ؟ لأنه خالف ما هو أرجح وما هو في البخاري. حديث في السنن وحديث في البخاري، ما في البخاري خالف ما في السنن. مقدم أي الحديثين؟ ما في البخاري خالف لأن ما في البخاري أرجح. يبقى ما خالف الثقة من هو أوثق أو أرجح. كلاهما ثقة لكن الثقة خالف الأوثق. قال الإمام أحمد ابن حنبل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث شاذ يعني ضعيف. الشافعي له جمع لن نذكره الآن بعد أن نضرب أمثلة للشذوذ. حديث محمد بن عوف الطائي أن تقول بعد النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا للذي وعدته. إلى هنا كف. عشرة من الرواة عشرة رووا الحديث بهذه الصيغة دون قولهم إنك لا تخلف الميعاد. فجاء محمد بن عوف الطائي وزاد في روايته عند البيهقي زاد قول إنك لا تخلف الميعاد. يبقى محمد بن عوف خالف كم؟ عشرة من نفس الطريق يعني من نفس السند. فهو واحد خالف جماعة خالف الملأ نقول له حديثك شاذ. وما خالف فيه ثقة الملأ هو ثقة لكنه خالف جماعة فالشاذ والمقلوب. يقول المصنف الشاذ أن يخالف الواحد الجماعة أو يخالف الواحد من هو أوثق منه أو أرجح. كذلك يضربون مثلا بالشذوذ بحديث الذهب المحلق. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن أن تلبس الذهب المحلق زي إيه؟ الحلق، الخاتم، الويشة، سويرة، ده ذهب محلق. وفي الحديث عند البخاري حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة عمدنا إلى مروطهن وإلى ما في آذانهن وتصدقنا بحليهن في حجر بلال. أثبت الحديث أن النساء كن يلبسن ذهبا محلق فعمدنا إلى خروصهن آسف إلى خروصهن يعني ما في آذانهن وما في أيديهن ونزعناه ووضعناه في حجر بلال. الحديث أين؟ في البخاري. فهذا يخالف ما في السنن. يبقى ما في السنن شاذ، ما في السنن شاذ. قال العلماء إذا أمكن الجمع فلا شذوذ، إذا أمكن الجمع فلا شذوذ. نقول بالشذوذ في حالة عدم استحالة أو آسف في حالة استحالة الجمع بين الحديثين. إذا استحال الجمع الشافعي يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم صحيح ولا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين صحيح. ويمكن الجمع بأن نقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم لمن لم يكن له الصيام عادة، يعني من لم يتعود عن الصيام ولم يكن له الصيام عادة فلا يجوز له بعد نصف شعبان أن يصوم لأنه سيدخل على رمضان وهو متعب لأنه من تعود الصيام. أما من تعود الصيام فلا بأس. فأنزل هذا الحديث على صفة وأنزل هذا الحديث على صفة. إنما ابن حنبل يقول بالشذوذ. إذن الشذوذ قال المصنف فيه ما يخالف ثقة فيه الملأ كحديث أيضا الإشارة والتحريك في الصلاة في التشهد. روى أكثر من عشرة من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده في التشهد من أوله إلى آخره يشير، لكنهم ما قالوا أنه كان يحرك. فجاء زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة جاء وقال كان يشير ويحرك. فنقول زائدة زاد الحركة رغم أنه جاء من نفس طريق الرواة. فبعض العلماء قالوا بالشذوذ للحركة وبعضهم حاول الجمع المنع. إذا أمكن الجمع إذا كانت لا تعارض، يعني إذا أمكن الجمع دون تعارض فلا بأس. لا لا شوف يا مولانا، نحن الآن في العلم بالله وأنا أتحدث وحضراتكم تستمعون بعد المحاضرة 99% من الحضور قالوا الشيخ قال كذا، نفس الكلام. قام واحد وقال الشيخ قال كذا وذا، يبقى 99 ضبطوا وواحد لم يضبط. صدقوا من؟ يعني 99 ما جاءوا بحركة. جاء نعم ممكن، ما ده كلام الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، يقول إشارة تستلزم الحركة. لكن من العلماء من قال أن الإشارة ما نقلت بحركة إلا من طريقه زائد. والشيخ ابن عثيمين يقول في إنك لا تخلف الميعاد ليست شاذة، لأنها تتفق مع لغة القرآن. لكن هذا بحث وهذا بحث. لكن علماؤنا يقولون بالشذوذ، منهم من قال بالشذوذ ومنهم من قال بالجمع. أنا لا أحقق المسألة الآن، ولكني أضرب إيه أمثال. لكن الراجح هل هو شاذ أو غير شاذ هذا موضوع ثاني. يبقى قال المصنف وما يخالف فيه ثقة، وما يخالف ثقة فيه الملا. يخالف ثقة الايه الملا، الملا يعني الجماعة أشرف الناس. فالشاذ والمقلوب قسمان كلا. انتقل إلى الحديث عن الحديث المقلوب. والقلب ينقسم إلى نوعين، قلب في الإسناد وقلب في المتن. قلب في الإسناد، المصنف ما تحدث عن قلب المتن، إنما تحدث عن قلب الإسناد. وقلب الإسناد ينقسم إلى قسمين. حينما أقول حدثني يوسف عن يعقوب، فقلت حدثني يعقوب عن يوسف، عملت ايه؟ قلبت. انا ما سمعت من يعقوب، انما سمعت من يوسف، فقلت حدثني يعقوب عن يوسف. والصواب ان يوسف هو الذي حدثني، فاقول يوسف عن هذا. يسمى قلب. قلب في الايه؟ في الاسناد. جعل شيخه شيخ شيخه، وهكذا بدل. او الاقلاب ايضا يكون في السند لمتن اخر، وهذا وقع مع الامام البخاري في بغداد. ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري المتوفى 356 هجرية رحمه الله، طبيب الحديث في علله وأستاذ الأحاديث كما قال الإمام مسلم. الإمام البخاري لما نزل إلى بغداد، طبعا بغداد كانت قبلة العلماء، حدث ولا حرج اقرأ تاريخ بغداد، فيها الجهابذة الأعلام، محنبل، طبري، ترمذي، ابن ماجه، أبو داود، ابن أبي الدنيا، خرائطي، حافظ البغدادي، حدث حدث إلى الصباح سنعد علماء بغداد. فكانت قبلة العلماء، من لم ينزل بغداد كانوا يعتبرونه لم يصل بعد إلى مرحلة طلب العلم، لأن بغداد كانت قلعة العلماء في العصر العباسي الأول. والعصر العباسي الأول كان عصر الجهار، ووقع فيه في زمن المعتصم والمأمون المصيبة الكبرى، وهي أنهم استجلبوا لنا من اليونان كتب الفلسفة وترجموها. الآن يدرسون عندنا الفلسفة والمنطق وأرسطو وأفلاطون. استجلبوا للبلاد هذه النظريات. ولما جاء الأمر إلى ملك اليونان قال ما دخلت العلوم، هذه العلوم في بلد إلا أفسدتها، وأتوها لهم. فكان من الشرف الفكري هذا. حتى انك لو قرأت في تاريخ الدولة العباسية تجد العجب العجاب من الترف والإنفاق. يعني ربما يقول شاعر بيت شعر واحد يعني يعجب به ولي الامر خليفة، فيأمر بإنفاق 1,000,000 ريال من بيت مال المسلمين الى الشاعر من اجل ايه؟ بيت شعر واحد. ترف. فالشاهد إخواني لما نزل البخاري بغداد، وهذه الرحلة طالب العلم من الزيتون مثلا إن لم يرحل إلى إمبابة وإلى حلوان برحلة داخلية في القاهرة الكبرى، ثم يرحل إلى الدقهلية فالمنوفي فالإسكندرية فالصعيد برحلة أيضا داخلية، ثم يرحل إلى بلاد الشام وإلى شبه الجزيرة ليسمع العلم، هذه رحلة خارجية. والحمد لله نحن لا نرحل داخليا ولا نرحل خارجيا، ومن لم تكن له رحلة لن تكون له رحلة، يعني من لم يرحل لن يرحل إليه. لذلك روى البخاري في كتاب العلم باب الخروج إلى طلب العلم، الخروج إلى طلب يعني الهجرة والمهاجرة. من شبابنا من يذهب إلى النمسا وإلى ألمانيا، يذهب لماذا؟ لطلب العلم، ليبيع الخمور وليخالط المخاليف وليشاهد الزنا. فإن قلنا له ارحل إلى طلب العلم من مدينة نصر إلى حدائق الزيتون، قال يا الله جهد عليك، حرك بالمترو وانزل محطة، ما تجيبون الشيخ إلى هنا. ها؟ وكما قال بعض علمائنا حفظه الله الدكتور مصطفى حلمي من أساتذة العقيدة في دار العلوم، يقول حتى في المعاصي كسالة. قلت كيف؟ قال حينما يغني فريد الأطرش يقول هاتولي حبيبي، فما تروح منك يا عم، هو هاتولي هنا، شوف المصيبة. وهكذا حتى في عالم المعاصي يريدون أن تأتي إليهم المعصية، وهذا طبعا يدل على الخمول والكسل. أقول إخوة الكرام، لما دخل البخاري إلى بغداد أراد أهل بغداد أن يختبروه في حفظه، ففي مجلس علم كهذا المجلس دفعوا له 10 من الحفاظ وعطوهم 10 أحاديث وقلبوا الأسانيد. حديث إنما الأعمال بالنيات، من الذي رواه؟ عمر رضي الله عنه، فجعل الراوي أبو هريرة مثلا. يعني حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، من الذي رواه؟ ابن أم مسعود، ابن مسعود عبد الله، جعله لمن؟ لابن عباس بسند آخر. يعني قلبوا الأسانيد على المتون. حديث ليس هذا هو السند، الحديث صحيح ولكن ليس هذا سند. فقام السائل الأول يسأل من؟ البخاري. ما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مكي ابن إبراهيم عن الليث عن يعقوب مثلا عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحديث صحيح لكن السند غير صحيح. فقال البخاري لا أعرفه. الجهلاء قالوا ايه؟ هوب سقط في الامتحان الجهل سريع الحفظ. العلماء قالوا ايه؟ أدرك الملعوب، لأنه قال لا أعرفه. الحديث صحيح لكن السند غير صحيح، مخلوق، ليس هذا سند الحديث وإنما هو سند حديث آخر. فقام الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، الرابع لا أعرفه، حتى سمع العشرة. فإما انتهوا من الحديث العشرة قال أين السائل الأول؟ قال أنا. قال أنت قلت كذا وسند الحديث كذا وصحته كذا، أين الثاني؟ كذا. يقول العلماء ليس العجب أنه صحح السند، وإنما العجب أنه أعاد الأحاديث بذات الترتيب. واتقوا الله ويعلمكم الله، حفظهم تمام وأقام الواحد تلو الآخر وصحح له، هذا نسميه قلب. أيضا يبقى الحديث المقلوب قال الناظم فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، قسمان يعني المقلوب نوعين، تلا يعني هاهم. إبدال راو ما براو قسمه، إبدال راو بدلا من يوسف عن يعقوب، يعقوب عن ده بدل. وقلب إسناد لمتن كس وقلب إسناد لمتن. النظم تحدث عن الإخلاب في السند ولم يتحدث عن الإخلاب في المتن. تجد حديث في المتن مثلا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نقول هذا فيه ايه؟ خلق، لان اليمين هي التي تنفق اما الشمال فلا تنفق حتى لا تعلم من شماله ما تنفق يمينه. يقلب الراوي الحديث فيقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نقول هذا ضعيف، والقلب من انواع الضعف لانه يدل على عدم الضبط، لانه يدل على عدم الضبط. اذا انتهينا من الشاذ والايه والمقلوب. البيت رقم 22، حد معانا كده يبدا كده بسم الله. حافظ خليك معنا كده، قول يا مولاي ابدا بالحمد وما بسمع كل راو يتصل. والمعضل الله يفتح عليك. شوف يا مولانا، نعم حافظ وخلاص اسمعنا واحد كفاية. مش من سيربح المليون تتصل بصديق فضل يا مولانا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. لكن فاضل عزيز حافظ حفظ متقن، وهكذا نريد للجميع ان شاء الله تعالى ان يحفظ، وليس هناك بأس الاسبوع القادم ان نقول قم انت يا فلان دون ان يرفع اليد، عشان يبقى العملية مفاجئة كده. ها؟ ثم ننتقل بعد ذلك ان شاء الله لباب نواقض الوضوء. نقض الوضوء في اي مسألة نحن كنا قد توقفنا؟ ممكن عمد ممكن خطأ، يمكن عمد يمكن خطأ، عمد لعلة وخطأ لعلة. نعم تحدثنا عن نواقض الوضوء في الأسبوع الماضي، وقلنا أن نواقض الوضوء كم؟ 7. الناقض الأول الخارج من السبيلين، وينقسم إلى قسمين: معتاد ونادر. المعتاد هو البول والغائط، والنادر هو الدود والشعر ودم الاستحاضة والحصى. النوع الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسات من سائر الجسد. النوع الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. فين الحافظين؟ اين هم؟
زوال العقل، نعم. لا، زوال العقل بإيه؟ بنوم أو جنون أو إغماء أو سكر. إذا زال العقل بأي طريق انتقض الوضوء. أربعة، لمس ذكره بيده، وقد وفقنا بين الروايات. خمسة، أن تمس بشرته بشرة أنثى. ستة، الردة عن الإسلام. طبعا نحن فصلنا، نحن نذكر دون تفصيل الآن، فصلنا في الأسبوع الماضي الردة عن الإسلام. ثم أكل لحم الجزور. كم كده شرحناهم؟ السبعة. ما توقفنا فيه؟ الله أكبر. ها مشي. لا حد شرحناهم، اختلفنا على أي مسألة نقف. طيب ماشي ماشي يا أخوان. والردة عن الإسلام، الردة هي الناقد رقم، نعم، شرحناها مولانا، أن تمس بشرته بشرة أنثى. لم نشرحها؟ طيب حاضر. الناقد الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى. ما معنى هذا؟ حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات الخلافية بين المذاهب، وهو مس المرأة. والمس يقصد به اللمس، المس في المتن هنا يقصد به اللمس. إذا مس الرجل امرأة سواء كانت زوجة أو غير زوجة، هل وضوءه ينقض أم لا؟ مع أخذ في الاعتبار أن مس المرأة التي ليست من المحارم حرام. هذه مسألة أخرى، نحن الآن نحقق مسألة نقض الوضوء. إذا مس الرجل امرأة سواء من محارمه أو من غير محارمه، هل تنقض الوضوء أم لا؟ الجواب الراجح طبعا من العلماء من قال تنقض على إطلاق كالإمام الشافعي، لأنه استدل بقول الله تعالى أو لامستم النساء، ولكن اللمس هنا في الآية بمعنى الجماع أو جامعتم النساء. ولكن الرأي الراجح كما يقول الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو متوضئ ويذهب إلى الصلاة، وكان يصلي أحيانا فيجد قدم عائشة في القبلة فيغمدها في قدمها وهو يصلي، فهذا يدل على أن لمس عائشة ما نقض الوضوء. إلا إذا كان المس بشهوة فإنه ينقض، لأن الشهوة مظنة الإمزاء، مظنة نزول المز. فإذا كان المس بشهوة نقول ينقض الوضوء، إذا كان المس بغير شهوة لا ينقض. لذلك قال الشارح، قال في ان تمس بشرته بشرة أنثى، في الشرح قال ولا ينقض اللمس بالذراع، لأن هذا الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى. وفيه ثلاث روايات، يعني في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل. ما معنى الرواية؟ مش قول يعني أحد تلامذته نقل هذا الرأي عنه، وأحد التلاميذ الآخرين نقل، وتلاميذ آخرين نقل، فأصبح كم رأي؟ ثلاث روايات في أحمد في هذه المسألة. والترجيح بين الروايات مهم، إحداهن ينقض بكل حال. الرواية الأولى عن أحمد أنه ينقض بكل حال بشهوة، أو لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فالإمام أحمد في هذه الرواية وافق من؟ الشافعي. لذلك من سراء مذهب الإمام أحمد أن فيه أكثر من رواية، وستجد أن بعض الروايات يوافق المذاهب الأخرى. فدراسة مذهب أحمد يجعلك تحصل المذاهب الأخرى بعد أن تستكمل الدراسة. قال والثانية لا ينقض بحال،
الروايه الاولى ينقض على كل حال، الروايه الثانيه لا ينقض بحال. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشه ثم صلى ولم يتوضا، رواه ابو داود وبعضهم قالوا مرسل. الروايه الثالثه طبعا في حديث اخر قالت عائشه فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، رواه مسلم. يعني ابتحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلمست بيدها النبي وهو، لو ان لمس المراه ينقض الوضوء لخرج النبي من الصلاه ولكنه اكمل الصلاه. فالقول الثاني انه لا ينقض بحال. الرواية الثالثة عن أحمد وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض لغير شهوة، جمعا بين الآية والخبر، جمع بين الدليلين فقال ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن كان بغير شهوة. فإعمال الأدلة أولى من إهمالها وجمعا بين الدليلين، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. ثم قال ستة والردة عن الاسلام. النقل الثالث الردة. طبعا الردة عن الاسلام اخواني ان ينطق العبد بكلمة الكفر او يعتقد او يشك شكا يخرجه عن الاسلام، او ينكر معلوما من الدين بالضرورة، يقول لا صلاة أنا غير مؤمن بالصلاة، أو ينكر الصيام، أو ينكر الحج، أو ينكر الزكاة، ينكر أحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أو يطعن في القرآن، أو يطعن في السنة، يجحد حديث يرده. وفرق بين المتأول الذي يفهم فهم خاطئ وبين الجاحد الذي يرد، الذي يرد مرتد بعد استثارته وإقامة الحجة عليه. ومن بدل دينه فاقتلوه كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. ويستتب كم مرة؟ ثلاث. الله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. في حديث البخاري معاذ مع من؟ مع ابي موسى الاشعري، لما جاء معاذ ووجد رجلا مربوط في البخاري فقال من هذا يا ابا موسى؟ قال رجل ارتد، قال لن انزل من على راحلتي حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال وما جئنا به إلا لنقتله يا أبا يا معاذ، جئنا به لنقتله لأنه ارتد عن دينه واستتيب ولم يتب، فجزاؤه القتل بعد استتابته. طبعا أنا ذكرت لكم أن بعض المفكرين أيضا وهو عميد كلية أزهرية، لا داعي للذكر، عميد أعلى كلية في جامعة الأزهر، تمخضه فولد ما يلش أن المرتد يستتاب مدى الحياة. يعني مدى الحياة؟ يعني لا يقتل بحال. لماذا يا دكتور؟ حتى لا يقال أن الإسلام بالقتل. يا سلام، ما هذا الذي تقول؟ أما تكفيك النصوص؟ البخاري لا يكفيك، نسأل الله العافية. هذا الردة عن الإسلام ناقض من نواقض الوضوء، لأن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل، والوضوء عمل، فالمرتد وضوءه ينتقد. ثم قال أكل لحم الجزور لما روى جابر بن سمرة. الحديث عند مسلم وهو حجة على كل المذاهب، لأن هذا مذهب أحمد فقط. أتدرون ما هو لحم الجزور؟
لحم الايه؟ حدش راح بالبيت منكم على طريق بالبيت الصحراوي، كل من يمر ياكل جزورا ان شاء الله في المطاعم التي على الطريق الصحراوي كلها لحم جزور، لحم ابل، ولحم الابل ينقض الوضوء عند الحنابلة، وهو الراجح خلافا للشافعي وغيره، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله انا توضأ من لحم الغنم، سؤال، قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، قال انا توضأ من لحوم الابل، قال نعم توضأ من لحوم الابل، رواه مسلم. قال الامام احمد حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحديث حجة على المخالف ام ليس بحجة؟ فجأة كنت اسمع في الاسبوع الماضي بعض الفتاوى في اذاعة القرآن الكريم، وكان الضيف الدكتور محمد بكر اسماعيل حافظه الله، هو شافعي المذهب، فوجدت انه يقول في هذا الحديث ان المقصود بالوضوء هنا هو غسل الفم، لان العرب تطلق الوضوء على طهارة الفم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، فقال كلمة وضوء هنا بمعنى غسل الفم. ولكن يعني هو أستاذنا في اللغة وأستاذنا في الأحكام الشرعية، ولا يمكن للأصاغر أن يأتوا على الأكابر، نقول له يا أستاذنا هل يصرف المعنى معنى الكلمة من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي إلا بقليلة؟ يعني الكلمة حينما تأتي في حديث تحمل على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي، يعني حينما نقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، قال رجل الصلاة لغة هي أنا لن أصلي، لأن المقصود هنا الدعاء وليس الصلاة فروض الخمس، نقول له يا رجل اتق الله، الصلاة حينما تطلق يراد بها الصلوات، إلا إذا أتت قرينة تصرفه عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، فحمل الوضوء على المعنى اللغوي ابتداء يناقض الأصول، فالأصل أن نحمل الكلمة على المعنى الشرعي لا على المعنى. يعني ربنا يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل أتمضمض وأغسل فمي وأصلي، لأن الوضوء هو طهارة الفم، ما تقولون فيه إن فعل ذلك؟ ألا ما هو أنت تريد أن تحمل لفظ الوضوء على المعنى اللغوي، لماذا لم تحمله على المعنى الشرعي؟ نريد دليل. قالوا يا رسول، ثانيا أن أول الحديث يدل على أن الوضوء هو الوضوء الشرعي، أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت فتوضا وان شئت، يعني ان شئت فاغسل فمك وان شئت فلا تغسل، هذا الكلام لا يمكن ان يفهم. فطبعا انتصارا للمذهب الشافعي اراد الاستاذ الفاضل ان يصرف المعنى الكلمه عن معناها اللغوي عن معناها الشرعي الى معناها، وطبعا مع احتفاظي بالتقدير ولانه استاذ تعلمنا منه الكثير، ولكن هو كلام من تلميذ الى استاذ، لا حتى لو قال قائل انت لا، كلام ربما يكون صحيح وربما يكون راينا خطا وراي استاذنا اصح، ونسال الله العافيه، لانه من الادب في العلم ان نتعلم هذا اخواني. ثم قال اخر مساله في كتاب نواقض الوضوء، ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث، او تيقن في الحدث وشك في الطهاره فهو على ما تيقن منهما. ما معنى هذا تيقن الطهارة؟ ما معنى تيقن الطهارة؟ توضأ للمغرب وصلى المغرب، فالأصل أنه ثم شك بعد المغرب هل أحدث أم لا، يبقى يبني على الأصل، الأصل أنه متوضأ، والشك يطرح
الشك. ولذلك مراتب العلم خمسة. واحد علم، اثنين جهل بصير، ثلاثة جهل مركب، أربعة ظن، خمسة وهم. أولا العلم، ما معنى العلم؟ إدراك الشيء على حقيقته. متى كان فتح مكة؟ الشيخ قال كم؟ نعوذين حد من الركن البعيد. متى كان فتح مكة؟ شيخ أيوة نعم 8 هجري. فتح مكة كان سنة 8 هجري. هذا علم أم جهل أم وهم أم ظن؟ علم، لأنه أدرك الشيء على حقيقته. قال قائل من هنا فتح مكة كان سنة 7 هجري، ده نسميه ايه؟ نعم لا، جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على غير حقيقته. قال قائل من هنا لا أدري متى كان فتح مكة، جهل بسيط، لأنه قال لا أدري. وعلى هذا الذي قال أن النقاب عادة وليس عبادة، جهل بسيط أم مركب؟ مركب، هذا جهل، جهل مركب. المهم قال قائل لا أدري متى كان فتح مكة، لا أدري، فهذا جهل. قال فرابع فتح مكة كان في العام الثامن، واحتمال أن يكون في العام السابع، هذا ظن. إدراك الراجح مع احتمال المرجوح، فهم يقول إن شاء الله احتمال إدراك، الإدراك راجح مع احتمال أقل. قال قائل فتح مكة كان في العام السابع، واحتمال أن يكون في الثامن، هذا وهم. إدراك مرجوح مع احتمال أراجح. هذه مراتب العلم الايه؟ الخمس. فهو تيقن الطهارة وشك، آسف نسينا مرتبة وهي الشك. قال قائل سادس فتح مكة احتمال أن يكون في السابع، واحتمال أن يكون في الثامن، احتمال واحتمال تردد بينه ولم يجزم بقول، هذا شك. نعم ما نقول لك الشك نسيته، ساس انا نسيت الشك، انا شكيت ان نسيت الشك. نسأل الله العافية. فالشك هو تساوي الاحتمالات، التردد بين امرين. فيقول انا لم احتمال ان يكون في السابع، واحتمال ان يكون في الثامن. فالشك يطرح جانبا لأنه ليس يقين. فهنا يقول إذا تأكد الطهارة وشك في الحدث يبني على الأرض، يطرح الشك. والعكس شك في الطهارة وتيقن الحدث، يعني رجل متيقن أنه أحدث وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، يبقى عليه أن، لأنه لا بد أن يستصعب الأرض اليقين. شك أصلى 3 ركعات أم 4، اليقين كم؟ اليقين 3، 100% 3، والشك يبقى يبني على اليقين ويقوم ليأتي برابعة، هذا هو الشك. يقول المصنف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ولأن اليقين لا يزول بشك، بمعنى رجل يصلي وأشكل هل أخرج ريح أو لم،
يخرج، فلا يخرجن من حتى يسمع صوتا، صوت الحدث او يجده. ليس المقصود بالحديث الظاهر، يعني ربما رجل ما وجد صوتا وما شمه ولكنه متيقن انه احدث، يقول لن اخرج حتى اشم. ليس المقصود هذا، ليس المقصود هذا يا عبد الله، المقصود ان تتيقن، المقصود ان تتيقن، لا تتمسك بظهر النص فتقول لا اخرج حتى اجد صوتا. طب انت لم تحدث بصوت مرتفع، طلعت ريحه من غير صوت، او اجد ريحا برضو من غير ريحه، لكنك متيقن لا بد ان تخرج. فالحديث لا يحمل على ظاهره بقدر ما يحمل على علته، والعله هي التيقن، ان تستصحب اليقين، والله تعالى اعلم. هذا اخواني باب نواقض الوضوء انتهينا منه. الواقع، طب لحظه، ان شاء الله الاسبوع القادم هناتي الامتحان مكتوب، لا هو موجود الان مطبوع في الابواب السابقه، هم امتحانين مع بعض، يعني طالما احنا امتحنا اخواننا قبل ذلك، لكن هنعطي ورقه لاخ او اثنين يصوروا عليها لمن اراد، وتصطحب الورقه او تصطحب الورقه معك الى اين؟ الى المنزل، وانت ومراقبتك لله، ان فتحت الكتاب ونقلت جزاك الله خيرا، بس خلي بالك دي امانه، تسلم الورقه لا اخطئ، يعني اكتب خطا حتى تتعلم، انما ان تنقل لهذه ونعطيك ان شاء الله الاجابه الصحيحه، وانت تصحح الورقه لمن؟ لنفسك، لان مش وقت تصحح للعدد ده كله طبعا. السؤال يقول، نعم السامع، لحم الابل طبعا، لحوم الابل عامه، كبده راس ديل، كل اللحوم. الشيخ ابن تيمية عد بحثا في الفتاوى لمسألة لحوم الإبل هذه. نعم هتمتحن في ناخذ الوضوء بس. عم نعم جوائز، نعم سنعطيك مجلة أو دعاء شنفع. نعم مين يكتب الصلاة؟ لما يكتب الصلاة أشك في السنة، أشك في الوحي، أشك في أعمدة الدين وركائيه. نعم معفو عنه. طب يقول السائل، أنت بتعرضنا للمشاكل يا مولانا، هو صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء من قصار المفصل أو من أو أوسط المفصل، يعني أوسط المفصل هو من بعد قاف والحجرات والمعارج وسبدة، أو كما قال ابن حجر في الفتح كان يقرأ من قصار المفصل سبح الغاشية. وحديث معاذ معروف، كان يصلي العشاء الآخرة قرأ البقرة، وفي رواية سورة لعلها المؤمنون، نعم لا مش آل عمران، البقرة وسورة أخرى كاملة، لا مش الأعراف، ابن حجر في البخاري بينها. المهم فلما ذهب الرجل في البخاري كتاب الصلاة قال فتان يا معاذ، من أمن بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة والضعيف، ألا قرأت بسبح، ألا قرأت بالشمس والضحاها، وهكذا عدد له والليل إذا يخشى. فقال العلماء من السنة في العشاء الآخرة أن تقرأ من قصار المفصل في العشاء بس، لا الفجر مين، كان يقرأ في الفجر إلى 60 آية في البخاري، طبعا 60 دي مش حمدان الله الساعة 7. نعم
بقول لك على السنة يا مولاي، والسنة ليست يا أخوانا، والقاعدة عندنا الأصل عندنا مراعاة حال المأموم. يعني إن كان المأموم لا يطيق أن يقف فنصلي على قبره قياما. انتبه لهذا، يصلي على قدر تحمل من المأموم، هذا هو الأصل، بغير أن يخل. نعم، ثم احنا قلنا الأكل اللزوم مش حرام، كل واستمتع بالترضع. هو احنا حرمنا أكل الجزور يا شيخ؟ شوف يا أخوانا، ما حرمنا أكل الجزور، لكن إذا أكلت فإيه؟ ابن تيمية في الفتاوى أبين أن لحم الجزور يحدث تغيرات داخلية في المعدة، مما والوضوء يطفئ هذه التهيجات، يعني ناحية طبية. هذا موضوع مغتاني، آخر الأمر عدم الوضوء مما مسك في النار. لحم الجزور ده موضوع ثاني، إنما أي أكلت أي طعام مسك في النار فلا تحط، لا تحط. نعم، طب الحديث معنا في مسلم اهو، حديث واضح. يا رسول الله أنا تربى من لحم الجزور، قال حديث مسلم، قالت حجة، حجة على الأحناف وعلى من سواه، فاهم يا أخويا؟ حجة. نعم، لا اللبن مش في حاجة، لا إنما الكفتة لحم، الكفتة دخلات الشربة والبهريز وما حولها، انت هتعقدها ليه ما ولها؟ هل هذا العمل الذي أقوم به حرام لأنه في خدمة أعضاء النادي ولاعبين كرة القدم؟ وهل مصدر النقود حرام أم حلال؟ هو السائل يقول أنا أخذ في الله أعمل مهندس زراعي في نادي الشمس الرياضي، وأقوم بالإشراف والتنفيذ للأعمال الزراعية الخاصة بكل الملاعب وكذلك الحدائق ذات المسطحات الخضراء والمشتل الخاص بإنتاج النباتات والزهور تباع لأعضاء النادي، هل هذا العمل الذي أقوم به حرام لأنه في خدمة أعضاء النادي؟ عملك حلال لأن أصل العمل مشروع، لكن إذ إن خالطه شيء حرام فالورع أن تترك هذا العمل إن لم تستطع أن تغض البصر. يعني نفترض في نادي الشمس كلهم عرام وأنت تذهب فتنظر رغم إرادتك ولا تستطيع أن تتحكم في نظرك، ترى منكرا وتوافق عليه لا تستطيع أن تغيره، أصل العمل حلال، مهند زراعي يسقي زروع ويعد مشاكل، عمله حلال أم حرام؟ حلال، إنما جاءت بعض الصفات والظروف التي أحاطت العمل، فإن كان مثلا هناك منكر ولا تستطع أنت أن تغيره فزل أنت عن المنكر، لأن العلماء يقولون إما أن تغير المنكر وإما أن تزول أنت عنه، فإن رأيت منكرا ولم تستطع أن تغير فابتعد، بارك الله لك في رزقك. نعم، أحد الأشخاص يريد أن يخرج زكاة المال أشياء عينية غير المال ويعطيها إلى إخوته لتأليف القلوب، وهو في الأصل زكاة، لا يجوز أن يخرج أشياء عينية، لابد أن يخرج مال، زكاة المال مال إلا إذا كانت زكاة عروض تجارة فيجوز أن تخرج من جنس التجارة. بالنسبة للنساء هل عليهن الاستحداد قبل الزواج؟ أتدري ما هو الاستحداد؟ هو شعر الايه؟ الإبط والعانة. طبعا لا بأس مطلقا للمرأة بعد بلوغها أن تزيل هذا الشعر وهذا الشعر، لأن البعض عندنا في الأرياف يتركه إلى أن تتزوج، هذه مخالفة شرعية صريحة، إزالة شعر الإبط والعانة للرجال والنساء على السواء ولا يزيد عن 40 يوما أبدا بحال. يعني يقول هل للمرأة أن تزيل هذا الشعر قبل الزواج؟ يعني إن مكثت 40 سنة يظل الشعر معها، نسأل الله العافية لا، المرأة مأمورة أن تدين هذا الشعب ولا يزيد عن 40 يوم. ما حكم استخدام الكريم المزيل للشعر في الاستحداد ونضح الإبط؟ لا بأس به، لا شيء يعني يجوز. قال أحد العلماء أن المنام في الأرض أن الإبط، هل هذا صحيح؟ أن المنار، المنار ولا إيه صاحب السؤال ده؟ الواجب في الشارب الحلق بالكلية أن التقصير خلاف بين العلماء، منهم من قال الحفظ معنى التقصير ومنهم من قال الحفظ معنى الإنهاك، والمالكية كانوا على أن الحفظ معنى من ينهك الشارب كانوا يعذروه. فالشاهد أن الخلاف في المعنى اللغوي، هل حفظ الشارب بمعنى إنهاكه بالموجي أم بالمقص أم يترك البعض خلاف، وكلاهما إن شاء الله يعني جاهز. يا أخواني يعني الأسئلة لو تكون مختصرة يبقى أفضل. أنا أعمل بوزارة الأوقاف بوظيفة عهدة في مسجد، وأريد أن أعرف هل يجوز الإذهاب إلى درس بين صلاة المغرب والعشاء أن يكون هناك من ينوب عني خلال فترة غيابي؟ وبالعلم أنا عندي أجازة يوم الاثنين والثلاثاء، فهل يجوز أن أعمل خلالها أخذ أجازة خلال يوم مخصص حتى أستطيع أن أحضر الدرس، علما بأن من ينوب عني هو أبي وأخي؟ لا بأس، لا بأس أن تكلف غيرك بعملك ثم تحضر درس العلم، لا بأس. شاب ولم أتزوج، ولكن عندي مشكلة هي أن الشعر يشيب بالكامل أو معظمه في هذا السن، وحيث إني أصبغ السواد لا تصبغ بالسواد، تجنب السواد، تغير الشيب لكن بغير السواد، هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان؟ قلنا يجوز. يقول البعض النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليل، صحيح كان يصوم شعبان أكثر شعبان غالب شعبان، حديث أمنا عائشة شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما حكم الاستماع للقرآن بغير إنصات؟ يعني مثلا تشغيل شريط قرآن وأنا أذاكر، لا يجوز. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لم يقل استمعوا فقط وإنما قال نعم في كل النص عام. نعم، لا بد أن تستمع، من أدب الاستماع إلى القرآن عند قراءته أن تستمع وأن تنصت. قال ابن حجر في الفتح فمن الناس من يستمع دون إنصات ومنهم من ينصت دون استماع، فلا بد أن تستمع وأن تنصت. نعم، لا لو خلاص أخوك خلاص مش دعوة، أنت واحد فتح القرآن وبذاك وما جعل الله لرجل وهذا مولا حتى وكت هنا ولا لا ما ينبغي. نعم هذا كلام ثاني يا شيخ عمرو، افتح وأغاني شغالة افتح القرآن وإيه وارفع صوت القرآن على صوت الغناء الجلد الجلد. ماذا يا مولانا الجلد؟ ماذا الجلد؟ أنا ما أعرفش الجلد، الجلد هو إيه؟ في مشكلة فيه يعني يا شيخ؟ نعمل ولا مش فيه مشكلة؟ يمنع الماء؟ يمنع الماء؟ لا يجوز. يمنع الماء خلاص على الوضوء، خلاص على الوضوء زي اللبس زي اي حاجه. لما هذا الشيخ الله تعالى يعني شايف المسجد كله بيحط جلد، ولا واحد هنا بيحط جلد، لما يكون في حد بيحط جلد يبقى شاف. نعم هو فلان. طيب نكتفي لان الحق السفر مشوار بعيد. جزاكم الله خير وتقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمه الله.